الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء، وهو المجلس الخامس من مجالس مدارسة كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. أيها الأحبة، كان حديثنا كما تذكرون في المجلس السابق عن صفة النزول الإلهي، وذكرنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من روايات متعددة مختلفة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا الحديث كما ورد عن الدارمي رحمه الله تعالى هو أغيض حديث بالنسبة للجهمية لإجماعهم على رده وتأويله عن غير على غير ظاهره. وحديثنا هذه الليلة أيها الأحبة هو استكمال لما سبق من إشارة لبعض النصوص التي جاءت بإثبات بعض الصفات، فهي لبيان الموقف المجمل لأهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من هذه الأخبار وأمثالها. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحارد وقال: ما أشبهك بصبيغ، وما أحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.
عن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو من الصحابة الذين من صغار الصحابة الذين أدركوا ظهور الفتن وظهور الفرق وظهور الجهمية أو بوادر ظهور الجهمية، ولذلك كان لهم مواقف الذين تأخروا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم مواقف مشهورة ومأثورة في الرد على هؤلاء المبتدعة الذين يردون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم وأهوائهم وأقيستهم واجتهاداتهم. وهذه المسألة في الرؤية، وقد سئل عنها جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وهذه أحد ألفاظ الحديث، وسيأتي للمصنف رحمه الله تعالى سيأتي للمصنف كلام على مسألة الرؤية. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ يعني ما كيفية رؤيتنا لله سبحانه وتعالى، وكيف ننظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ وشبهة هذا السائل هي شبهة المعطلة من المتقدمين والمتأخرين، أنهم يقيسون الخالق سبحانه وتعالى بأنفسهم بالمخلوقين. فقال فغضب وحرد، وهكذا يجب أن يكون المسلم حينما يخاض في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، في أن يرد على ذلك وأن يغضب لدين الله سبحانه وتعالى. قال فغضب وحرد، وحرد يعني يقولون حرد حرودا إذا تغير من مكانه، إذا تغير من مكانه من شدة الغضب. قال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. وصبيغ هو صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، وسبق أن ذكرنا قصته. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة روايات وأخبار عنه وعما حصل له من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ومن يدري كيف هذا، يعني ومن يدري كيف هذه الرؤيا وكيفيتها. قال ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. ثم ذكر القاعدة التي يجب أن يلتزم بها كل مسلم ومسلمة. قال إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه، هذا هو الواجب على المسلم. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، أي تأتوا بكلام زيادة أو تحريف أو تأويل أو غير ذلك زيادة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. نعم. معذرة، هنا يمكن أن ننبه إلى يعني سؤال ورد البارحة، وهو سؤال مهم جدا. في حينما ذكرنا أن الأصل في الأحاديث المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى هو الوقوف مع النص، وأن يدور المسلم معه حيث دار، لا يزيد عليه ولا ينقص، وذكرنا ذلك فيما تقدم من الكلام السابق. لكننا حينما ذكرنا مثلا الذين قالوا في نزول الرب سبحانه وتعالى هل هو بحركة أو انتقال، قلنا إن الصحيحة والراجحة وقول جمهور السلف الصالح أهل الحديث هو أننا لا نقول إنه بحركة أو بغير حركة، لا نزيد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأدلة على ذلك. ولكننا حينما تكلمنا عن الاستواء مع علاقته بالنزول قلنا إن جمهور أهل السنة يقولون بأن النزول نزول يليق بالله سبحانه وتعالى من غير أن يلزم من ذلك خلو العرش. فبعضهم قال لماذا نقول أنه لا يلزم من ذلك خلو العرش، من غير خلو للعرش، ونسكت كما سكتنا في قضية الحركة والانتقال؟ نقول إن هناك فرق بين هذه وتلك، وذلك أن الاستواء ثابت بالنص كما أن النزول ثابت بالنص. وإذا قلنا بخلو العرش فإننا أبطلنا القول بالاستواء، فلذلك نقول بالقولين بالاستواء مع النزول بما يليق بالله سبحانه وتعالى. فلا يلزم من الاستواء، فلا يلزم من النزول الثابت لله سبحانه وتعالى أن يخلو منه العرش. ولذلك أنكر من قال بخلو العرش، أنكر عليه من أنكر من علماء الحديث وعلماء السلف المتقدمين. فهناك فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين، لأن الحركة أصلا لم يرد فيها نص، فلذلك لا نقول بها، لكن الاستواء ورد فيه نص. ولذلك إذا قلنا بالنزول وقلنا بخلو العرش من الرحمن سبحانه وتعالى فإنه يلزم في حال النزول أن يخلو منه العرش، وأن لا يكون في ذلك الوقت ثابت له الاستواء سبحانه وتعالى. ولذلك فإن القول بالنصين مجتمعين هو أن نقول بثبوت النزول على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير أن يخلو منه العرش، أي من غير أن ننفي صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. أرجو أن تكون الصورة واضحة في التفريق بين المسألتين. نعم. بعاد مرة
يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عنه. والذارية ذروة قال هي في
نعم هذه مهمة قف عندها. ولو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت ما قلته يقول ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، يعني كان وقافا حتى، وهذا هذا هذا الأصل وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أن يكونوا وقافين في تفسير كلام الله عز وجل على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عما ظهر معناه من لغة العرب التي يفهمها العلماء. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول العلم أو التفسير على أربعة أنحاء، التفسير على أربعة أنحاء، تفسير يعلمه العرب كل الناس تفهمه، كل الناس تفهمه، مثل وإلهكم إله واحد، أي إنسان الطفل الصغير الذي عرف لغة العرب يعرف معنى هذه الآية، ما يحتاج نقول ما هو الدليل على معنى هذه الآية، لا واضح جدا. وتفسير يعلمه العلماء، لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، فهذه نؤمن بها كما هي وأنها من القرآن، لكن ما المراد منها، ما تعني، ما معناها، الله أعلم بمراده منها سبحانه وتعالى. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. هذه عدة روايات في قصة عمر مع صبيغ، وهي يعني المنهج الشرعي للولاة في مع أهل البدع في تعزيرهم وفي منعهم من بث شبهاتهم وإضلالهم الناس، هذا هو المنهج الشرعي، والواجب على الولاة في كف أهل البدع والضلالات والشبهات أن ينثروها بين الناس وأن يضلوا الناس وأن يشيعوها، وهذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. وقد أمرنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أما الآن فللأسف يعني قد اتسع الخرق على الراقع، فبث الفضائيات والإنترنت وغيرها من الأمور التي لا يمكن لوال أو غيره أن يقيدها أو أن يمنع منها أو أن يتصرف فيها بشيء، وإنما الواجب على كل راع وكل مسؤول أن يعتني بمن هو تحت يده، في إبعادهم عن الاستماع أو متابعة أو مشاهدة القنوات أو المواقع التي تبث مثل هذه الشبهات وتنشر هذه البدع مع ضرورة الاجتهاد في التحصين الذاتي لأبناء المسلمين في تقوية الإيمان في قلوبهم وفي ترسيخ العقيدة الصادقة الصحيحة في أذهانهم حماية لهم من هذه الشبهات التي أصبحت وللأسف اليوم لا يمكن أن يتحكم فيها أحد بمنع أو غيره. وهذه من فتن آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. وحتى إن بعض الناس وللأسف يعني قد يتساهل ويقول نسمع ما يقولون، نرى ما عندهم، وحب الاستطلاع نحو ذلك، ولا يعلم أن الشبهة خطافة وأنها يجر بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا، فقد ينزلق وقد ينقدح في قلبه من هذه الشبهات ما يفسد عليه دينه. فعليه أن يحذر وأن يكف نفسه وأن يكف من سرعاه الله إياه عن المجالسة أو عن الاستماع أو متابعة مثل هذه القنوات أو غيرها، وأن يحرص وأن يجتهد في إبعادهم من ذلك. نلاحظ أيضا كيف يعني امتثال المسلمين لما نهى عنه عمر رضي الله تعالى عنه، فكان صبيغ بينهم كالبعير الأجرب، كل من جاءه طرده، والذين لا يعرفونه يبلغونهم الآخرون، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا يحذرونهم منه ويعرفونهم به فيطردونه، حتى هداه الله سبحانه وتعالى وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. هنا قد يرد سؤالا ويقول ماذا صنع صبيغ؟ هو مجرد يسأل عن آيات في كتاب الله عز وجل، فما هي المشكلة عند صبيغ؟ وفي هذا يجيب على ذلك الإمام الأجري رحمه الله تعالى، يقول: فإن قال قائل: فمن سأل عن تفسير والذاريات ذروا فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله تعالى عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما بلغ عمر رضي الله عنه ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن. فليس قصده الاستفسار والفهم والتفقه في دين الله عز وجل، وإنما إثارة الشبهات والإشكالات، إنما يسأل عن متشابه القرآن من قبل أن يراه، علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه، سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله عز وجل منه كما ورد في الخبر، ونفع الله صبيغا بهذا التعزير وبهذا التأديب، حيث أقلع عن ذلك، عن مثل هذا. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما سأله ابن الكوى وكان من الخوارج، سأل يقول: هذا السواد الذي في القمر أخبرنا عنه، السواد اليسير الذي في القمر أخبرنا عنه، قال: ذاك محو الليل. أراد أن يبين له أنه يعني يعرف من ذلك علما، ذاك محو الليل، ويحك سل تفقها ولا تسل تعنتا، الذي يسأل مجرد امتحان الناس، مجرد تعجيزهم، مجرد إثارة الشبهات عليه، فإن هذا صاحب سوء، وحقه أن لا يرد عليه، بل أن ينكر عليه و يمنع من مثل هذه الأسئلة. أما من سأل تفقها ليعلم أحكام دينه وأحكام ومعاني كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا هذا مطلوب، والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه البغوثي، قال حدثنا
نعم، هذا تحذير من الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويعني بهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته تعالى وكلامه وعلمه وقدرته، يعني يتكلمون فيها بغير دليل من كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيسألون عن الكيفيات مثلا، أو يتأولونها على غير تأويلها، أو يعطلونها ويصرفونها عن ظاهرها، ويتكلمون يثبتون ويمنعون ويغيرون ويبدلون في النصوص التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قبل أن تنتقل فيه النص السابق اللي هو عن قطن بن كعب، سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان، قبل روى حماد، أيوة، لا خلته ابن زرعة، يقول أظنه ابن زرعة وليس خالد، يعني فيه خطأ في هنا، خلته ابن زرعة. نعم تفضل. نعم، هذا الأثر واضح، أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا، لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء، من هذه الأهواء أو من الأهواء، الأهواء يعني البدع، الأهواء البدع، والقول على الله عز وجل بالهوى من غير دليل من كتاب ولا سنة. نعم تفضل. نعم، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سأله الرجل عن هذه الأهواء وعن هذه البدع، فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك، يقول عليك بدين الفطرة الذي لم يتلوث بهذه الشبهات. فدين الفطرة، دين الصبيان، عقيدة الصبيان وعقيدة العجائز وعقيدة الأعراب، فطرية بحتة لم تلوث بهذه الشبهات التي يثيرها أهل الأهواء، فهذا مقصوده. ولا يعني ذلك أنك عليك بعقيدة أهل السذاجة والغفلة والغباء، لا، وهذا لا يعني أن 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 هذه العقيدة أنها أفضل من دين العلماء الأعلام الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا دينه من خلال النصوص الشرعية. لا، الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل إن الله سبحانه وتعالى استشهد بالعلماء على أجل شهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهذه الشهادة العظمى الكبيرة، استشهد الله سبحانه وتعالى بالعلماء على التوحيد، على أجل شهادة على التوحيد. فيعني لا يفهم من مثل هذا النص أن الإنسان لا يتفقه في دين الله عز وجل، يقول لا أبقى على الفطرة. لكن مقصود الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، مقصوده أن الدين الفطري السليم من الأهواء والشبه أولى وأفضل وأسلم من الدين الذي لوثته الأهواء والشبهات، هذا هو المقصود. نعم. والسكوت عنه، هذا يفهم هذا النص مع النصوص السابقة، لأن بعض الناس قد يفهم من هذا النص وأمثاله تفويض المعاني، يقول تفسيره تلاوته والسكوت عنه، يعني نقرأه ولا نفقه له معنى. لا، ليس هذا مقصود السفيان ولا غيره من العلماء، وإنما هذه المعاني واضحة، معاني هذه الكلمات واضحة وجلية ولا لبس فيها، فنحن لا نتدخل فيها بتأويل أو تحريف أو غير ذلك من الأمور. الله عز وجل يقول: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نقول خلاص، تفسيرها تلاوتها أن الله خلقه بيده، خلاص نؤمن بها كما نص الخالق سبحانه وتعالى هنا، الرحمن على العرش استوى، نعم نؤمن بها كما جاءت، والاستواء معلوم، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نعم نؤمن به كما جاء. فنؤمن بهذه المعاني وتفسيرها تلاوتها لأن معانيها واضحة، ولكن لا نتدخل في كيفياتها. فمرادهم من مثل هذا الكلام هو النهي عن الكلام في الكيفيات، كيف هي، كيف ينزل، كيف استوى، كيف يده، وغير ذلك من الشبهات التي يثيرونها. نعم. لاحظ، أمروها كما جاءت بلا كيف، فالمحذور هو الكلام في الكيفيات وليس معرفة معانيها بلا كيف. فالمطلق هناك هو يقيد بما قيد هنا، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تشتغلوا بكيفياتها أو السؤال عن كيفياتها، فإن هذا من البدع التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، ونهى عنها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا كلام الأئمة، كلام الأوزاعي، كلام سفيان بن عيينة، كلام مالك بن أنس، الأئمة الكبار من أئمة هذا الدين رحمهم الله تعالى. نعم. نعم، هذا الأثر عن الزهري مر معنا كثيرا، وهو أصل وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. فهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ من الله الرسالة، وتكلمنا عن عبارة على الله البيان، كلمة على يعني إطلاقه على الله عز وجل، يعني لا شك أن من الله الرسالة أو البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، هذه أسد وأبلغ، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. الله سبحانه وتعالى يبين لنا ويعلمنا وينزل علينا من وحيه سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغنا، نحن دورنا التسليم، وعلينا التسليم. نعم. وهذا هو يعني إيضاح لكلام الزهري رحمه الله تعالى، قالوا قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله، يعني من لم يسلم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينة. فهذا هو الأصل في الإسلام والأصل في الدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، آمنا به كل من عند ربنا. نعم. يعني هذه العبارة ذكرها البغوي في شرح السنة، وذكرها أيضا الطحاوي في متنه الذي شرحه ابن أبي العز بلفظ لا تثبت قدم الإسلام إلا على التسليم والاستسلام، إلا على وجه التسليم أو على التسليم والاستسلام، ولعل المصنف أخذها من هذه المتون رحم الله الجميع. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين ويعلمونها الناس أو عباد الله على كل. هذا الحديث أصله في الصحيح، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا الصحيح، هذا النص في الصحيح في صحيح مسلم. لكن فطوبى للغرباء، قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. هذا أخرجه البيهقي في الزهد والخطيب في الجامع وفي شرف أصحاب الحديث وغيرها من كتب أهل العلم، وفي إسناد هذه الزيادة فيها كلام. نعم، وإن كان معناها صحيح لا شك في ذلك، وجاءت بألفاظ متعددة، الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. نعم،
تفضل.
الله المستعان، الله المستعان. هذا في زمن من؟ القابض على سنتي كالقابض على الجمر، في زمن من؟ الله المستعان. فكيف بعصرنا نحن؟ والله المستعان. قال وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول تبليغ سننه صلى الله عليه وسلم، تبليغ سننه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أبلغ من تبليغ السهام إلى نحر العدو. ثم علل ذلك بقوله لأن ذلك يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفائهم في أممهم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، آمين. فلا شك أن نشر السنة والدعوة إليها وتعليمها الناس أن هذه من أجل وأكبر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الأزمان التي يقل فيها العلم. فإذا قل العلم تأكد التعليم، وكل من عنده شيء من العلم فإنه يجب عليه، ويعني المفاضلة بين الجهاد في سبيل الله عز وجل وبين تعليم العلم هذه مسألة لأهل العلم فيها كلام، والصحيح أنها تختلف باختلاف الزمان. فالزمان الذي يكثر فيه الجهل فإن التعليم آكد، والزمان الذي يكثر فيه العلم ويغزو يعني الغزاة لبلاد المسلمين ونحو ذلك وينادي منادي الجهاد منادي إمام المسلمين فإن الجهاد يتأكد في مثل هذه الحال. ففي مثل أحوالنا نحن اليوم، نحن في أمس الحاجة جدا إلى الاشتغال بالتعليم، بتعليم الناس وتعليمهم السنن وتثبيت العقيدة فيهم، وهذه من أجل الجهاد ومن أبلغ الجهاد ومن أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، يعني أذكر على سبيل المثال، قبل سنتين تقريبا مر علينا أحد الإخوة من إندونيسيا في الحج، أتى به أحد الإخوان، ومن نظر إليه لم يأبه به، وللأسف يأتي علماء أجلة وكبار في الحج ولا يعرفون ولا يؤبه بهم ولا يعني يجدون ما يليق بهم من الإجلال والاحترام والتقدير ومعرفة قدرهم. فجاء هذا الرجل وبالحديث معه تبين أنه يقوم على أكثر من 200 معهد في أندونيسيا في تعليمهم، وفيها أكثر من 50,000 طالب وطالبة، وهو رجل واحد. فقلت لمحدثي أيهما أنفع للإسلام والمسلمين وأفضل عند الله عز وجل، ما يقوم به هذا الرجل الذي لا يؤبه به، أو أن يقوم أحد الشباب المتحمس بتفجير مسرح أو مقهى أو كنيسة يهود أو نصارى أو غير ذلك من الأمور؟ انظر إلى أثار هذه وانظر إلى أثار تلك. فالواجب علينا يا إخوان أن لا نتساهل ونستهين بدور العلم والتعليم والاهتمام بالعلم، فهذا حقيقة والله هو الذي يؤرق الأعداء. قلت أيهما أخطر على الأعداء، هذا الذي يقوم بهذا الشخص وهو تعليم الناس هذا الدين، أو الحدث الذي يستغله العدو لضرب الدين وأهله بأي وسيلة من الوسائل؟ نعم.
قال رحمه الله: قال
عن أبي الضحى عن أبي الضحى نعم. لما حث المصنف رحمه الله تعالى على العلم وأنه جهاد في سبيل الله وعلى فضل إحياء السنة واتباعها وتعليمها الناس, لا الأمر ليس يعني سبهللا وفوضى أنه كل إنسان يجعل نفسه مفتيا وعالما فيفتي الناس بغير علم, لا, فقيد ذلك بأن ذلك مرهون ومشروط بأن لا يحدث إلا بعلم, فقال من علم شيئا فليقل به. لو لم تعرف إلا الفاتحة علمها من يجهلها, من يجهلها. قال ومن لم يعلم فليقل الله أعلم, فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم, لأن هذا من الفقه والعلم أنك إذا سئلت عن شيء لا تعلمه أن تقول الله أعلم, ولا غضاضة في ذلك, بل هذا من فقه الرجل ومن عقله ومن ورعه ودينه. أما الذي يستحي يقول لا خلني لازم أستحي أن أقول لا أعلم, فهذا الحقيقة لا يعد في ديوان العلماء. نعم. قال أفلا
أنبئكم بشر من ذلك قال الذي يبغض الناس ويبغضونه قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يكيل عثرا ولا يقبل معذرا ولا يغفر ذنبا أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليبغض ما في يد الله أفضل منه
الأمور ثلاثة أحسنت. هذا أثر طويل وعجيب ومعانيه جليلة, وهو من حيث الإسناد لا يصح رفعه بهذا السياق عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن في إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهذا ضعيف, ولكن لأجزاء منه شواهد صحيحة. لأجزاء كثيرة منه شواهد صحيحة وورد في أحاديث صحيحة، ومنها بعضها أيضا يعني بعضها شواهد من القرآن في قوله مثلا: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في قوله: لا تستروا الجدر بالثياب، هذا لأنه زي المتنعمين والمتكبرين. وقد جاء في حديث عند أبي داود في النهي عن ستر الجدر، ولكن الحديث فيه في إسناده كلام. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وقد يعني وضعت على سهوة في بيتها سترا، فقال عليه الصلاة والسلام: أميطي عني قرامك هذا، لأنه أشغلني في الصلاة، لأنه كان فيه تصاوير. فلم ينهها عن اتخاذ ذلك الستر إذا كان لحاجة، أما إذا كان فيه تصاوير أو يشغل في الصلاة أو للخيلاء ونحو ذلك فهذه من الأمور المنهي عنها من حيث العموم. فيعني كثير من ألفاظ الحديث لها شواهد جاءت في الأحاديث الصحيحة. لكن أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز، يعني بدأ بهذه الموعظة وتذكير الإنسان بما آله بعد أن يفارق هذه الحياة، وكيف يكون حاله في القبر بعد 3 ليال. الله المستعان، يعني لو تفكر الإنسان بذلك الموقف وحاله ووجهه وشكله. وأيضا تأثر عمر رضي الله تعالى عنه بعد الولاية، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تأثر ونحل جسمه وتغير لونه وشاب شعره من المسؤولية ومن أيضا الاستعداد للآخرة، لأنه قال: إنه كان لي نفسا تواقة رحمه الله تعالى، فقال: تاقت نفسي إلى الأمارة، ثم تاقت نفسي إلى 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 الخلافة، ثم تاقت نفسي إلى الآخرة، إلى الدار الآخرة، إلى الجنة. فرحمه الله تعالى فيه هذا الكلام، يعني فيه فوائد جيدة في هذا الموضوع. هنا أيضا يمكن أن يشار إلى قضية مهمة، وهي أن الرد على المبتدعة أو الكفار ممن كان قبل ذلك منهم يكون عادة أقوى وأبلغ من رد من لم يذق مرارة البدعة والكفر. ولذلك نلاحظ الذين هداهم الله للسنة وكانوا قبل ذلك على غيرها، تجد عندهم من الحماس والدعوة والاجتهاد في الدعوة ويذوقون حلاوة السنة لأنهم قد ذاقوا مرارة البدعة، فتجد عندهم من الحماس للدعوة والاجتهاد فيها ما لا تجده عند غيرهم. ولذلك ولله الحمد الآن من أكثر المجتهدين في الدعوة، وخاصة في الرد على الرافضة الذين كانوا رافضة ثم هداهم الله سبحانه وتعالى للسنة، وكذلك غيرهم. ويعني نعيم بن حماد، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نعيم بن حماد يقول: أنا شديد عليهم، أي على الجهمية. لماذا؟ قال: لأني كنت منهم، أي كان على رأي الجهمية فهداه الله سبحانه وتعالى للسنة، فلذلك تأتي كلمات دائما فيهم قوية وغليظة وشديدة، لأنه ذاق مرارة البدعة وشناعتها، فلذلك قوته في الحق قد يكون فيها نوع من الشدة في بعض الجوانب. وهذا يعطينا معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالذي عرف الجاهلية على حقيقتها يعرف مقدار الإسلام ويعرف قيمة الإسلام. من دخل يصلي ركعتين يا أخوان تحية المسجد، صلوا ركعتين تحية المسجد، جزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم. فأقول هذه يكون فيها الرد أقوى وأبلغ. الملاحظ الآن يعني في أفريقيا وفي غيرهم الدعاة إلى الإسلام، تجدهم الذين كانوا نصارى فهداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام لا يستقر لهم قرار في الدعوة إلى الله عز وجل، بعكس أبناء المسلمين الذين نشأوا وهم على الإسلام فهم الله المستعان. لكن من ذاق مرارة الكفر وضلال الإنسان تجد عندهم القوة والاجتهاد في العبادة وفي الاجتهاد في الدعوة ومحاولة إنقاذ الناس مما هم فيه من الضلال إلى السنة. نعم.
قال رسول الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما في أخذ الكتاب بالأيمان والشدائد والإجابة عن المسائل كسائر الزلازل والبلاغل أن نحوش في ذلك اليوم العظيم المطار الهائم من الصراط والميزان ونشح سرط في ذلك فيها التداغيل الذنب للخير والشر وغيرها.
اللهم استعان، اللهم استعان. نعم، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر موضوع الصفات والكلام عليها إلى الإشارة عن بعض موضوعات العقيدة، فذكر البعث بعد الموت، فقال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، وغيرها من الآيات. قال: والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم أعادنا الله وإياكم ووالدينا منها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم، يقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أي اجتاز هذا الصراط. قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. نعم. قال: والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. اللهم استعان، اللهم استعان. نعم، المصنف رحمه الله تعالى بدأ هنا في الحديث عن الشفاعة، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من الشفاعة إلا نوعا واحدا، وهو الشفاعة لأهل الكبائر. لماذا؟ لأن هذه الشفاعة هي التي أنكرتها المعتزلة والخوارج ومن جاء من بعدهم من الجهمية ومن أهل الكلام، فأنكروا هذه الشفاعة، وهي خروج الموحدين من النار إذا دخلوها بعد أن يأخذوا يعني عذابهم في النار بعدما امتحشوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه من الشفاعة العامة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيها الأنبياء والصالحون والشهداء وغيرهم، وهي أحد أنواع الشفاعات المتعددة، لأن الشفاعات على عدة أنواع، منها الشفاعة العظمى والشفاعة المقام المحمود، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق في فصل القضاء، للفصل بين الناس حينما يأتون الأنبياء وكل منهم يعتذر ويحيل إلى الآخر حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش فيقال له: ارفع رأسك. قال: فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. فهذا المقام المحمود وهذه الشفاعة العظمى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرف بها، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار للتخفيف من عذابهم كشفاعته لعمه أبي طالب، وهي خاصة بأبي طالب وخاصة بتخفيف العذاب لا بإخراجه من العذاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في ضحضاح عليه نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. وشفاعته لأبي طالب ليس لقرابته، ليس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته للدعوة في أول أمرها. فمن المكافأة له فإن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يشفع في تخفيف العذاب عنه، ولكونه من المشركين فإنه لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في إخراجه من النار، إنما حدود ما يملك هو أن يخفف عنه من العذاب، فوضع في ضحضاح نسأل الله العافية يغلي منها دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. في أيضا من أنواع الشفاعة أنه الشفاعة في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وهي الشفاعة في أهل الكبائر التي أشرنا إليها، والشفاعة في عدم دخول بعض الناس بعض المؤمنين النار بعد أن استحقوها، وهذه أيضا من أنواع الشفاعة، ومنها أيضا رفع درجات بعضهم يكون في درجة معينة من الجنة فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيزاد في درجته. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشفاعة من المسائل التي ذكرها عمر في أنه سيأتي أقوام يكذبون بها، وحصل ما قال عمر، ولعل عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك عن عمر في أحاديث كثيرة أنه رضي الله تعالى عنه قام خطيبا يوما فقال: أيها الناس، إن الرجم حق، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم، وإن أبا بكر رجم، وإنا قد رجمنا، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم. وبالفعل حصل، الخوارج يكذبون بالرجم، أنه ويمكن المعاصرين الآن أكثر كثير من المعاصرين من يسمون بالعقلانيين وغيرهم من دعاة العصرنة، هؤلاء ممن يكذب بالرجم. قال: ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بالشفاعة، جاء في بعض الروايات ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، يعني بعدما يعني امتحشتهم النار ويعني أكلهم اللهيب. فالشفاعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا هي الشفاعة التي أنكرها المعتزلة والخوارج ومن يعني قال بقولهم. ويبين مما يبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم برحمته: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، نصف الأمة يدخلون الجنة وبين الشفاعة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأن هذا أنفع وأكثر. قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، لأنها أعم وأكفى. وأيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته بأبي هو أمي أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة. الله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي دعوة يدعو بها بما شاء في الدنيا أو في الآخرة، فدع لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. يعني كل الموحدين، كل موحد فمرجول له شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل
نعم، وهذا أيضا الحديث، حديث أبي هريرة هو حديث مشهور ومعروف وصحيح. لقد ظننت حينما قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ومن هذا يؤخذ فائدة الحرص على تعلم السنة وعلى الحديث وعن السؤال علامة عما لا يعلمه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على أبي هريرة لحرصه على حفظ السنة وتعلم الحديث وحفظه لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن أعداء السنة أول من حاربوا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وطعنوا فيه من الرافضة ومن أتباعهم من أعداء السنة، حاربوا أبا هريرة واتهموه رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه حفظ السنة، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم لهم أعمالهم ولهم يعني اشتغالهم بالدنيا، إلا أبو بكر ليس له، إلا أبو هريرة فليس له علاقة بالدنيا أبدا، إنما هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حفظ أكثر من غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يطعنون في أبي هريرة قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لماذا؟ قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذه منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له على حرصه على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في مؤلفات، لعلمكم، في مؤلفات في الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الشيعة ومن غيرهم كأبي رية وغيرهم من أعداء السنة نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قبل نفسه أو من قلبه. وهذا حديث مشهور وصحيح والحمد لله. نعم. لا واحدة واحدة، لا تستعجل علينا. ولذلك النسخة عندك مختصرة، عندنا أكمل. يقول: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. هذا حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في البدور السافرة أنه ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، 54 صحابيا. فالحديث يعني مقطوع به وثابت ثبوتا قطعيا لا شك فيه، ومتواتر تواترا قطعيا لا إشكال فيه. ولذلك أجمع على إثبات الحوض، أجمع عليه السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرته طائفة من المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى. قال عنه: ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. أنكرته الخوارج وبعض المعتزلة وليس كل المعتزلة. اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض يعني بهذا الحوض الذي هذه صفته، وإلا فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي حوضا، لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. لكن الحوض الذي بهذه السعة وبهذه الصفات وبهذه الميزة وبهذا الفضل فهو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث لكل نبي حوض ذكره أهل العلم، وفيه كلام في إسناده كلام، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قبل أن نكمل الحديث أود أن أنبه الإخوة بأننا إن شاء الله سنكمل بعد صلاة العشاء جزءا من هذه الموضوعات، وما بقي منها فسيكون إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر بدلا من الشيخ الدروس السابقة التي انقطعت، في محاولة أن ننهي الكتاب بإذن الله عز وجل، ننهي المتن بإذن الله عز وجل. فإن لم ننتهي بعد صلاة الظهر فسيكون آخر الدروس ما بعد العشاء، لأن المغرب غدا كما سمعنا من الإخوان عندهم محاضرة، فنكمل بقية الكتاب إن شاء الله بعد العشاء غدا. فمعنى ذلك أن سنكمل الليلة جزءا منه بعد المغرب بعد العشاء، ثم بعد الظهر غدا، ثم بعد العشاء القابلة، من أجل أن ننهي الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يأجركم على تحملكم وصبركم. ونعود إلى حديثنا هذا عن الحوض الذي ذكره ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من شرب منهم لم يظمأ أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أما الكوثر فالأصل فيه أيضا ما رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينته أو طيبه مسك أذفر. والحديث في البخاري. ولذلك قرن المصنف رحمه الله تعالى هنا بين الحوض والكوثر، فهما شيئان متغايران. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها. في هذا النص ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مآل الموحدين يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، ثلاث مآلات. منهم من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله أن لا يحرمنا بذنوبنا فضله. ويشهد لذلك حديث ابن عباس، الحديث المشهور في البخاري: عرضت علي الأمم، حديث عكاشة المشهور، قال: ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه طائفة. والطائفة الثانية هم الذين يحاسبون حسابا يسيرا كما قال الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء مآلهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة وهم بعض أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا أو لم يغفر لهم، فإنهم يدخلون النار بسبب ذنوب ارتكبوها ويبقون في النار على قدر ذنوبهم حتى يأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع تشفع الملائكة، ويخرج الله سبحانه وتعالى أناسا من الموحدين فلا يبقى في النار أحد يشهد أن لا إله إلا الله، لا يبقى في النار أحد يشهد أن لا إله إلا الله من الموحدين أحد، مآلهم جميعا إلى الجنة، مآل كل موحد إلى الجنة، ولكن إما أن يكون مباشرة أو بعد حساب يسير أو بعد أن يدخلوا النار فيلقوا جزاء أعمالهم في الدنيا ثم بعد ذلك يخرجون من النار ولا يبقى أحد من الموحدين في النار. والنصوص في هذا صريحة وظاهرة وجلية، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يبقى أحد في النار إلا من ليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل، أي ليس فيها من الموحدين أحد. قال: ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، وعلى هذا الإجماع أنه لا يبقى أحد من الموحدين في النار، وهذا على خلاف قول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبائر وإن كانوا من الموحدين فإنهم في النار خالدون مخلدون أبد الأباد، مثلهم مثل الكفار. الخوارج يقولون إنهم كفار، والمعتزلة يقول لا نقول كفار لكنهم مخلدون في النار، النتيجة واحدة، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من أليم عقابه. قال: فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يخرجون منها أبدا، ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، هذا اقتباسا من الآية. قال: ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا، ولا يترك الله فيها من العصاة من عصاة أهل الإيمان أحدا، وعلى هذا إجماع أهل السنة. نعم. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا سبق أن أشار، قال: إنكم تنظرون إلى ربكم يوم القيامة كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، أعاد الكلام في مسألة الرؤية مرة هنا، والرؤية ينكرها الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة الإمامية، هؤلاء كلهم ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا من الحرمان، وهذا من الحرمان. ولذلك هذه تشبه ما ورد وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رافضيا قال: إن عائشة ليست بأمي، لأنهم يتهمون عائشة في عرضها رضي الله تعالى عنها، وهذا كفر صراح لأنه تكذيب صريح للقرآن، الله سبحانه وتعالى قد برأها في كتابه العزيز فيتهمونها في عرضها، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. فقالت: إن فلانا من الشيعة من الرافضة يقول إن عائشة أبرأ إلى الله، عائشة ليست بأمي. قالت: نعم، أنا أم المؤمنين ولست أم المنافقين، أنا أم المؤمنين ولست أم المنافقين. فالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ونقول هذا قد يكون حقا، والله أعلم، قد يكون حقا في حقا بالنسبة لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن كفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لكنها بالنسبة للمؤمنين فهي من أفضل النعم وأجلها يوم القيامة، بل هي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو بدعائه عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله. فأهل السنة يشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، ولاحظوا أنه قال بأبصارهم ردا على بعض المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم الذين يثبتون الرؤية ولكنها رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. فنص أهل السنة على أن الرؤية بالأبصار وبالأعيان، عيانا أي بالعين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد هذه الرؤية قال: كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر ليلة اكتمال القمر، ليلة 15، وجاء في بعض الروايات: لا تضامون في رؤيته، أي لا تجدون يعني مضايقة في رؤيته، يعني لوضوحه، يعني هل يتزاحم الناس ويعني يتضامون من أجل أن يروا البدر؟ فالله أجل وأعظم، لا تضامون في رؤيته. قال والتشبيه، وهذه نقطة مهمة جدا في منهج أهل السنة، قال التشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، يعني لم يشبه الله بالقمر تعالى الله، لأن الله ليس كمثله شيء، وإنما شبه حقيقة الرؤية بحقيقة رؤية القمر، فهي رؤية حقيقية لا شك فيها ولا جدال، ورؤية بالأبصار بالأعين الواضحة الجلية. فكذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أنهم يرون الله حقيقة كما أنهم يرون الشمس حقيقة ويرون القمر حقيقة. وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، أي ليس المراد تشبيه الخالق بالقمر، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام المصنف: والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. قال والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها، كتاب الانتصار للمصنف رحمه الله تعالى، وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما، وهي وفيها كتب خاصة جمعت أحاديث الرؤية، وهي أحاديث متواترة مقطوع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النصوص القرآنية فيها شاهدة وظاهرة وجلية في هذا المعنى، في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهي وجوه المنعمين والمؤمنين يوم القيامة ناظرة من النظارة والحسن. لماذا قال إلى ربها ناظرة؟ لأنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أكبر عقوبات المخالفين، نسأل الله العافية، أن يحجبوا يوم القيامة عن رؤية ربهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، نعوذ بالله من أليم عقابه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. لا تفنيان أبدا. اللهم صل على محمد. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بالجنة والنار. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن مخلوقتان، يعني موجودتان الآن. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا بأنها ستخلق وليست مخلوقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، وأن أبانا آدم عليه السلام أخرج منها والنصوص في هذا المعنى كثيرة. يقول شارح الطحاوية: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، قال: ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك. ليش؟ لتحكيم العقول والأهواء. فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. ما شبهتهم؟ حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا. قالوا: وجود الجنة والنار الآن عبث، والله منزه من العبث، فإذن هي ليست موجودة وإنما ستخلق. ولم يلتفتوا إلى النصوص الصريحة الواضحة في إثبات أن الجنة والنار موجودة الآن لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال: وقاسوه على خلقه في أفعالهم، ثم قال: فهم مشبهة في الأفعال، ودخل عليهم التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وهكذا كل المعطلة يشبهون أولا، يقيسون الخالق بالمخلوق تعالى الله، ويقيسون أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين، ثم بعد ذلك يعطلون ويتهمون المثبتة للصفات، يتهمونهم بأنهم مشبهة، الذين يثبتون ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة، يعني شريعتهم التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. وهذا رد على من زعم وقال بأن الجنة والنار تفنيان ولا تبقيان، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا. ولاحظ عبارة الذين هم أهلها، يعني بهم من؟ الكفار. أما من دخل النار من الموحدين فإنما آله إلى الجنة يخرج منها كما تقدم معنا. أما الكفار فإنهم خالدون مخلدون في النار، وهم أهل النار المخلدون فيها أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ويؤمر بالموت، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي، هذا مو عندك، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا ونكمل بعد السنة الراتبة بعد العشاء إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.